الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أخذنا في الدرس السابق المسلسل، ما هو المسلسل؟ نعم، طيب أحسن، هذا يسمى مسلسل. هل يستفاد من المسلسل صحة الحديث أو ضعفه؟ لا يستفاد منه ذلك، فإنه لا يتعلق بالحكم على الإسناد. طيب، قلنا المسلسل نوعان، ها؟ منهم ما يكون التسلسل في جميع الإسناد، ومنهم ما يكون في أكثر الإسناد. نعم، طيب، من فوائد معرفة المسلسل، ها؟ نعم، يعني ثبوت السماع واتصاله وعدم حصول تدليس، وأيضا الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في فعل يفعله أو قول يقوله، هو أيضا أنه يدل على مزيد ضبط عند الرواة حيث حفظوا حتى التسلسل وأتقنوه. طيب، التحديث والإخبار من حيث اللغة، هل بينهما فرق؟ ها؟ ليس بينهما فرق، نقل الإجماع على هذا. ومما يدل على هذا، يومئذ تحدث أخبارها، ما الشاهد؟ أحسن، ذكر تحدث وقال أخبارها. ومن حيث الإصلاح، هل بينهما فرق؟ التحديث والإخبار من حيث الإصلاح، هل بينهما فرق؟ ها؟ بينهما فرق، نعم، وحدثني ما أخذ سماعا من لفظ الشيخ. وهذا كما قال ابن الصلاح هو الذي سار شائعا عند أهل الحديث. طيب، أقوى مراتب الأداء وأولاها سمعتم، أقوى حتى من حدثني، نعم، لماذا؟ لأن حدثني قد تستعمل في بعض الصور في التدليس كما ذكر هنا، بخلاف سمعته فليس فيها ذلك. طيب، ثم أخذنا، هل القراءة على الشيخ من وجوه التحمل أو ليست من وجوه التحمل؟ القراءة على الشيخ والعرض عليه، هل هو من وجوه التحمل؟ الصحيح الذي عليه جمهور أهل الحديث أنه إيش؟ أنه من وجوه التحمل، وأن التحمل به معتبر. طيب، أيهما أرفع، القراءة على الشيخ أو السماع من لفظ الشيخ؟ الصحيح الذي عليه الجمهور أن السماع، أن السماع من لفظ الشيخ أرفع وأقوى. طيب، بقي هناك مذاهب أخرى ذكرها في أيهما أقوى، السماع أو القراءة، من يذكر من المذاهب التي ذكرها؟ ها، نعم، القول الأول يعني إنكار العرض على الشيخ مطلقا، وأنه ليس وجه من وجوه التحمل، وهذا القول نقل عن كما قال الحافظ بعض المتشددين من أهل العراق، وقد انقرض هذا المذهب. طيب، هذا المذهب الثاني، القول الثاني قول بعض أهل المدينة قالوا القراءة على الشيخ والعرض عليه أرفع وأولى من السماع. القول الذي يليه هذا قد ذكره قول الجمهور، بقي قول أنهما إيش سواء، وهذا قول مالك والثوري وغيرهما. والصواب قول الجمهور وهو أن السماع أولى إلا إذا عرض للقراءة عارض تكون به أولى. مثل ماذا؟ أن يكون التلميذ حافظا عالما، وأن يكون مثلا الشيخ ليس بتلك الدرجة، فهنا قد يكون إيش القراءة والعرض على الشيخ أولى. طيب وصلنا هنا نقرأ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، نعيد هذا السطر الذي قرأناه، قال والإنباء من حيث اللغة، من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين. هذا سبق معنا أمس، وأن الإنباء والإخبار في اللغة بمعنى واحد. واستدل الحافظ على هذا بماذا؟ ولا ينبئك مثل خبير. والاستدلال بهذه الآية قد لا يتم للحافظ رحمه الله، لأنه قال خبير ولم يقل إيش مخبر، والخبير خلاف المخبر. إلا أن هذا هو المعنى عند أهل اللغة. قال إلا في عرف المتأخرين من أي من أهل الإصلاح، المتأخرون من أهل الإصلاح. قال فهو للإجازة، يعني يستعملون أنبأنا للإجازة خاصة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع. مر معنا الكلام طويلا عن عنعنة المعاصر، وكم فيها مذاهب العنعنة من المعاصر، كم فيها مذاهب؟ ها فيها مذهبان، المذهب الأول أنها محمولة على الاتصال بكم شرط؟ ها نعم، ثبوت اللقاء. أن تكون محمولة على المذهب الأول أنها محمولة على السماع بشروط، الأول ثبوت اللقاء، والثاني عدالة الرواة، والثالث براءتهم من التدليس. مذهب من هذا؟ مذهب الذي اشترط ثبوت اللقاء، مذهب البخاري وشيخ علي بن المديني، ونقل عن الشافعي ومن وافقه. المذهب الثاني عند من لا ينبغي طالب قد وصل إلى هذه الدرجة، ويعني درسنا عدة كتب، لا يعرف مذهب مسلم ومذهب البخاري في الإسناد المعنعن. الثاني مذهب مسلم، وهو أنه يشترط ماذا؟ معاصرة. هل ظن المعاصرة أو تحقق المعاصرة؟ تحقق المعاصرة. مسلم يقول تحمل عنعنة المعاصر على السماع بشروط، منها عدالة الرواة كما ذكر البخاري، ومنها براءتهم من التدليس، ومنها تحقق المعاصرة، لا ظن المعاصرة بل تتحقق، ومنها ألا يوجد من ينفي السماع أو اللقين. ويوم أرجح مذهب البخاري بلا شك أقوى، ومسلم سار على مذهبه الجمهور بعده، مع أن مسلم ادعى الإجماع في مقدمة الصحيحة عليه، وليس إجماعا، قد خالف إمام أهل الشأن وهو الإمام البخاري وشيخ ابن المديني وعزي إلى الشافعي. سبق معنا الكلام في الإسناد المعنعن مطولا في الكلام على المفاضلة بين البخاري ومسلم أيهما أفضل في أول الكتاب، وتكرر معنا هذا في عدة كتب ما أخذنا. قال وعنعنة المعاصري محمولة على السماع، أي على المذهبين، بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة. نعم الذي لم يعاصره هذا منقطع ظاهر. فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة أن تكون متحققة إلا من المدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. إذا كان مدلس فبلا شك تكون العنعنة غير محمولة على السماع، إلا إذا كان المدلس أكثر عن أناس، فمثلا الأعمش مدلس، قالوا لكن روايته عن أبي وائل شقيق بن سلمة وأبي صالح السمان وإبراهيم النخعي نص الذهبي في الميزان أن روايته عن هؤلاء الثلاثة محمولة على الاتصال لأنه أكثر عنهم، وإلا الأصل أن عنعنة المدلس ليست محمولة على الاتصال. قال وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، هذا شرط من؟ البخاري وشيخه. قال ثبوت لقائهما أي الشيخ والتلميذ عنه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن من باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي. ما هو المرسل الخفي؟ أن يروي عمن عاصره ولم يلقه أو عمن لقيه ولم يسمع منه، فإذا كان قد سمع منه في الجملة فهذا ما يكون، ماذا يكون إذا كان قد سمع منه في الجملة؟ تدليس. وأما إذا لم يسمع منه فهو مرسل خفي على تفريق الحافظ رحمه الله. ذاكروا الفوائد، راجعوها، تحتاج مراجعة وإلا تذهب. ولو يجعل له الإنسان مثلا يوم الجمعة يبكر ويراجع كل ما أخذ في الأسبوع، ليس بهذا الكتاب فقط، ربما الواحد عنده 3 دروس 4 دروس أو أقل أو أكثر، فلو يجعل لها في الأسبوع يوما يعني مع مراجعته كل يوم لابد من هذا. أما الذي يأتي إلى الدرس وينصرف ولا يراجع هذا الفائدة قليلة جدا، ما سيستفيد إلا قليلا، ولكن يراجع قبل الدرس ويراجع بعد الدرس وهكذا. لو يبكر في يوم الجمعة ويأخذ له الدروس التي درسها طوال الأسبوع يراجعها، هذا النزهة ربما تقرأه، إذا بكرت له يوم الجمعة ما يأتي الخطيب إلا قد انتهيت منه كله وتصير راجعته في يوم وتستذكر الفوائد التي أخذتها، لأن هذا الفن كما تعلمون ينبني عليه عمل، أنت قادم على عمل، قادم على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، تحكم عليه إما بصحة أو ضعف، هل قاله النبي أو لم يقل، فيحتاج في ذلك أن تكون مستحضر لهذه المعلومات والقواعد التي ذكرها أهل الفن. ولا شك أن مع الاستمرار والعمل والبحث تثبت هذه القواعد، لكن مراجعتها أمر مهم. طيب، قال ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن من باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار. الحافظ يختار هذا القول أن عنعنة المعاصر تحمل على السماع بشرط ثبوت اللقاء، وهذا المذهب أقوى وأرجح بلا شك. قال وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. واضح إن شاء الله، إنما لم نطل الكلام على عنعنة المعاصر تقدمت معنا بطولها. قال وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، يعني ربما إذا أجاز يقول شافهني به فلان أو أخبرني به فلان، هذا تجوزا، وإلا هل أخبره أو هل حدثه أو أنبأه، لم يحصل شيء من ذلك، وإنما أجازه إجازة. قد يكون ما رأى بعث له بالإجازة وهو في بلد آخر، ولكن الصلاح على أن الإجازة يقال فيها أنبأنا ويقال فيها أخبرنا، هذا تجوز. قال: وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها. ما هي المكاتبة وما صورتها؟ صورة المكاتبة أن يكتب الشيخ مسموعاته، أي الأحاديث التي سمعها أو شيئا منها، أن يكتب الشيخ مسموعاته أو شيئا منها لإنسان حاضر عنده أو غائب عنه. إما أن يكون حاضر عنده من تلامذته أو غائب عنه، سواء كتب له بخطه أو أمر من يكتب له، كلها على حد سواء، هذا يسمى مكاتبة. أن يأخذ شيئا من أحاديثه التي سمعها أو يأخذها كلها ويكتب بها، إما يكتب بها بنفسه وبيده أو يأمر من يكتب بها ثم يعطيها إنسانا حاضرا عنده أو غائبا عنه. فهل يجوز أن يرويها عنه أو لا يجوز؟ ذكر السخاوي رحمه الله أن لها صورتين، المكاتبة لها صورتين. الصورة الأولى أن تكون هذه المكاتبة مقرونة بإجازة، أن تكون مقرونة بالإجازة، يكتب له بأحاديث ثم يقول: أجزتك أن ترويها عني، فهذه معمول بها بلا خلاف، أنه يجوز له أن يرويها عنه بلا خلاف. الصورة الثانية أن تكون غير مقرونة بإجازة، يعني فقط يكتب له أحاديث ويرسلها إليه أو يعطيها إياه، فهل هي معمول بها؟ نعم، الصحيح أنها معمول بها، إلا أن الأولى أقوى منها، هي معمول بها على الصحيح، لأنه إنما كتب له بتلك الأحاديث لقصده، لقصد أن يرويها عنه. تريد شيء؟ إنما كتب له بتلك الأحاديث وهو يريد أن يرويها عنه، ففي الصورتين يجوز له أن يروي تلك الأحاديث عن شيخه. والآن سيذكر الحافظ صورة ثالثة. قال: وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها. الآن هنا إجازة مكتوب بها، لم يكتب له بأحاديث لكن كتب له إجازة، يعني هذه إجازة أرسلها إليك، قال: اروي عني كتاب كذا وكذا. فهل كتب له بأحاديث؟ لم يكتب له بأحاديث، إنما كتب له بإيش؟ إجازة، أجزتك في كتاب كذا وكذا أن ترويه عني. الشيخ في مكة وأنت في اليمن، له روى صحيح البخاري ثم كتب لك ولم يكتب لك الأحاديث، إنما كتب لك إجازة، هذه إجازة مني لك أن تروي عني صحيح البخاري. واضح هذه المسألة؟ قال: وكذا المكاتبة أو المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب. هذا مذهب المتقدمين، أنهم إذا رأوا أحاديث كتبها الشيخ أو كتبت بأمره وأرسلها إلى الطالب يسمون هذا إيش؟ مكاتبة. وأما كثير من المتأخرين فإنهم مجرد ما يكتب له إجازة يسمونها إيش؟ مكاتبة. واضح إن شاء الله؟ ها، من يفرق على ما ذكر هنا؟ ما الفرق بين المتأخرين والمتقدمين في المكاتبة؟ أحسن، يعني المتأخرون يطلقون على الإجازة إيش؟ مكاتبة. إذا كانت إجازة مكتوبة، لو كتب لك رسالة فقط في 5 أسطر أو في سطر، أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، سموا هذه إيش؟ مكاتبة. والمشهور أن هذه إيش؟ إجازة وليست إيش؟ أما المتقدمون فلا يطلقون مكاتبة إلا على ماذا؟ على ما إذا كتب له أحاديث وبعث بها إليه، أحاديث، هذه يسمونها مكاتبة، لأن المكاتبة أرفع من إيش؟ من الإجازة، المكاتبة أرفع. قال: وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتقدمين. ما هو الذي هو موجود في عبارة كثير من المتقدمين؟ أي إطلاق المكاتبة على الإجازة، هذا هو الموجود على الإجازة المكتوب بها. قال: بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، وفي كلا الحالتين يجوز له إيش؟ أن يرويه عنه، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. أما إذا كتب له بالإجازة فقط فعند المتقدمين لا تكون مكاتبة، تكون إجازة. أظن هذا واضح، هذه الجملة فيها إشكال وهذا معناها. قال: واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة. انتهينا من المناولة، وسيأتي ما هو تعريفها، ذكرنا تعريف المكاتبة، بقي المناولة سيذكرها الحافظ وكيف صورة المناولة. قال: واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها. اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة، لما فيها من التعيين والتشخيص. هذه الصورة الثانية، المناولة سيأتي. قال: وصورتها أن يدفع الشيخ أصله. ما هو أصله؟ ها؟ أي نسخته الخاصة به، كتابه الذي كتبه عن مشايخ وصححه. قال: وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه. ما هو الذي يقوم مقام أصل الشيخ؟ نسخة مقابلة على نسخة الشيخ، كأن يكون طالب كتب نسخة ثم قابلها على نسخة الشيخ، هذا تقوم مقام الأصل. قال: وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، هذا صورة الأولى، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ، هذا صورة ثانية. الصورة الأولى ما هي؟ يأخذ الشيخ الأصل ويناوله الطالب. الصورة الثانية يأتي طالب بالأصل الذي هو للشيخ أو بما يقوم مقام الأصل، كأن يكون هذا الطالب نقل من نسخة نقلت عن أصل الشيخ ثم يأتي بها الطالب إلى الشيخ، هذا يسمى مناولة. ويقول له في الصورتين، أي الشيخ يقول للطالب: هذه روايتي عن فلان فرويه عني. هذا من أرفع أنواع الإجازة. لماذا؟ لأنها إجازة قرنت بإيش؟ بمناولة، ناوله الكتاب وقال: هذه روايتي عن فلان ارويه عني، فهي إجازة مع المناولة، وهي أرفع أنواع الإجازة. قال: وشرطه أيضا أن يمكنه منه، يعني الأصل إذا ناوله إياه يمكنه من، إما يعطيه إياه هبة إما بالتمليك يعطيه إياه، أو بالعارية يعيره إياه، ينقله ويرده لينقل منه ويقابل عليه، وإلا طيب واضح شرط جواز الرواية بالمناولة، ما هو شرطها؟ شرطها ما هو؟ أن يمكنه من الكتاب، إما بأن يعطيه إياه هبة، وإما بأن يعطيه إياه ينقل منه ويقابل عليه ثم يرده، كل هذا جائز. وإلا ما معنى وإلا؟ أي إن لم يمكنه لا بالتمليك ولا بالعارية، وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة. أما إن قال هذا من روايتي وأخذه، هذا فقط تكون إيش؟ تكون إجازة، يقول هذا روايتي عن فلان رويها عني، ويأخذ الكتاب في نفس الوقت، هذا ماذا يكون؟ يكون إجازة، وليس فيها كبير مزية على الإجازة المعينة، تكون إجازة. وهذه المناولة هل تفيد شيء؟ لا تفيد شيء، لأنه ناوله واسترده في الحال، فليس فيها كبير فائدة. قال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة. في نسخة أخرى هنا خلاف ما في هنا، فلا يتبين لها أرفعيتها أو كذا هكذا، قال لكن لها زيادة مزية. الذي يظهر والله أعلم أن ما في النسخة الأخرى هو الصواب. لماذا؟ الآن معنا ثلاث صور، لاحظوا معي. الصورة الأولى ما هي؟ أن يناوله ويملك ويمكنه منه مع الإجازة، مناولة مع التمكين وإجازة، هذه أرفع أنواع إيش؟ أرفع أنواع الإجازة. الصورة الثانية أن يناوله ولكن دون تمكين منه، يناوله ويسترد في الحال ويجيز له. الصورة الثالثة إجازة بدون مناولة. واضح إن شاء الله؟ ثلاث صور. الصورة الأولى إجازة مع مناولة وتمكين، إجازة مع مناولة وتمكين. الصورة الثانية إجازة مع مناولة بدون تمكين، يجيز ويناول ولكن لا يمكنه منه. الصورة الثالثة إجازة ليس فيها مناولة أصلا. واضح هذا إن شاء الله؟ أيهما أرفع؟ التي فيها مناولة وتمكين، والتي تليها، وأيهما تليها؟ سواء. يعني هل في المناولة التي هي بدون تمكين شيء من المزية ولو قليل؟ ها؟ ما في ولا شيء مزية، يكون قد رأى الكتاب. أما إذا أجازه ولم يناوله إياه لم يره أصلا، ففيها مزية أو لا؟ فيها قليل. فالنسخة التي عندنا ينفي وجود إيش؟ المزية، والنسخة الأخرى يثبت وجود إيش؟ مزية، وأنت باعتبار فهمك إن جعلت له مزية خذ بتلك النسخة، وإن لم تجعل له مزية خذ بهذا النسخة. إلا أن الذي يظهر لي والله أعلم أن لها مزية من وجه ضعيف، وما في النسخة الأخرى يكون هو المعتبر. ها أعطنا نقرأ ما في النسخة الأخرى حتى نقرأ أضبط. طيب قال وإلا إنا وله واسترد في الحال. قال فلا تتبين أرفعيته، أي لا يكون لهذه الصورة مرفوعة على الصورة الأولى، لكن لها زيادة مزية على الإجازة العامة، أي من وجه ولو لم يكن فيه فائدة كبيرة هذه المزية ممكن. ولو تشير إشارة تقول وقع في نسخة أخرى كذا وكذا. طيب من حيث الأرفعية في الرواية، هل المناولة بدون تمكين لها أرفعية على الإجازة بدون مناولة؟ من حيث الأرفعية في الرواية هل لها أرفعية عليها؟ ليس لها أرفعية عليها. لكن من حيث مزية التحمل، هذا صاحبتها إيش؟ صاحبتها مناولة، وإن لم يكن لم يمكنه من الكتاب، إلا أن هناك مزية من وجه قليل. قال وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيز الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيف رواية كيفية روايته له. الحاصل من هذا أن صور، كم هي صور التي ذكرناها؟ ما من يعيدها؟ كم لها صور هذه المسألة؟ ثلاث. إجازة مع المناولة والتمكين، ها؟ إجازة مع المناولة بدون تمكين، والثالث إجازة بدون مناولة أصلا. بلا شك الأولى أرفع منها. طيب الثانية والثالثة محل نظر. من حيث الرواية وصحة الرواية ونحو ذلك فلا يظهر فرق، ومن حيث وجه التحمل يظهر أن هناك فرق يسير، وهي أن المناولة تفيد ولو شيئا، لها مزية أنه ناوله الكتاب ورآه. طيب سواء لا نحتاجها كثيرا هذه المسائل، يعني الآن انقطعت هذه الأمور إلا أندر من النادر بقي شيء من الإجازات أو نحو ذلك، وإن وجدت إجازات فليس فيها يعني ما يتوقف عليه صحة الرواية، إلا أن حفاظ على هذه الخصوصية التي اختص بها الله هذه الأمة وهي الإسناد. قال وإذا خلت المناولة على الإذن، وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور. لأن معنا مناولة بدون إذن، جاء إليك وأعطاك الكتاب ومشى، هل ترويها عن ذاك الكتاب أو لا؟ هذا الخلاف هو الذي سيأتي. قال وإن خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، الجمهور قالوا هذه لا تفيد شيء، وجنح من اعتبرها، هذا قول ثاني أنهم يعتبرونها وهو قول جماعة من السلف، وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. قالوا هي مثل المكاتبة، المكاتبة إذا كتب له من بلد إلى بلد هل يروي عنه؟ نعم يروي عنه. قالوا فهذه مثلها. قال وقد طيب الزركشي له تفصيل في المناولة المجردة عن الإذن، وحاصل ما فصل به قال إن كانت المناولة جوابا لسؤال من التلميذ فإنها تصح، إن كانت المناولة جوابا لسؤال من التلميذ كيف يكون؟ كان يقول لشيخه ناولني هذا الكتاب أرويه عنك، ناولني هذا الكتاب لأجلي أن أرويه عنك، ويسأله أو يقول حدثني بما سمعت من فلان، يقول حدثني
بما سمعت من فلان فيأخذ كتابه ويعطيه، هل في مثل هذا الحال له أن يروي؟ نعم، هنا تصح الرواية لأنه فيه إذن ضمني وإن لم يكن من الشيخ صريحا. قال الزركشي: وأما في غير هذا فلا، في غير هذه الصورة فلا يصح أن يروي بالمناولة المجردة. بينما ذهب الآن كم معنا أقوال؟ ثلاثة. قول الجمهور: المنع بالرواية بالمناولة المجردة عن الإجازة مطلقا عن الإذن. القول الثاني قول جماعة من السلف، قالوا بجواز الرواية بها مطلقا. القول الثالث التفصيل الذي فصل به الزركشي رحمه الله، وأن إن كانت جوابا لسؤال جاز وإن لم يكن فلا. ومن قال بالرواية بها مطلقا ربما أبعد، لأنهم توسعوا في هذه الأمور، وقد يقول قال هو إنما ناوله لأجلس لأجل أن يرويه عنه، وإلا لماذا ناوله؟ وقد حصل توسع، وإن كان توسعا في بعض المواضع ليس بمرضي كما يقول ابن الصلاح، توسع غير مرضي. الذي يريد تفاصيل في هذا والتوسع فيها إن يرجع، سبق معنا تذاكرنا كتاب في هذا الشأن، كتاب ها ما سمع هدي الساري لماذا تكلم على الذي تكلم على أوجه السماع والروايات كثيرا، تكلم عليه القاضي عياض رحمه الله في الإلماع، كتابه الإلماع في أوجه السماع أو في كيفية التحمل والسماع أو نحو ذلك، هو كتاب توسع في هذه الأمور ونقل فيها عمن تقدمه. قال: وقد ذهب قوم إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة، وهو الصحيح أن المكاتب إذا كتب له بأحاديث ولو لم يأذن لا تصح روايته بها. قال: إلى، لأنه قرينة أنه إنما كتب له بها لأجل ماذا؟ لأجل أن يرويها عنه. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقرن ذلك بالإذن بالرواية، كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. وما هي القرينة؟ ليس في مناولة، قد يكون مانع ولا بعث له في بلد آخر. القرينة هو إرساله تلك الأحاديث، لماذا أعطى إياها؟ فهذه قرينة تدل على أنه أراد أن يرويها عنه. قال: ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب أن يناوله من يده، وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. الحافظ يقول: المكاتبة بدون إذن والمناولة بدون إذن عندي سواء، ما فيهما فرق، وهو قول قوي هذا أن ليس بينهما فرق. فالذي يجيز الرواية بالمكاتبة بدون إذن بالرواية وأجاز الرواية بها، يلزمه أن يجيز ماذا؟ الرواية بالمناولة المجردة عن الإذن. وهذا القول كما سمعتم ليس ببعيد، وقد قال به جماعة من أئمة الحديث. قال: وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، والوجادة هي ما سيعرفها به الحافظ. طيب، قد حضر الوقت، أخذنا قليل، كنا نريد ننتهي من كل هذا أوجه الرواية، ما أخذنا ولا نصفها، لكن نكتفي بهذا وإن شاء الله نكمل فيما تبقى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا